السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل ذكر في كتابه آيات عديدة، منها ما يتعلق بالعقائد والتعريف به جل وعلا، والتعريف بما يجب على المؤمن أن يؤمن به مما يتعلق بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومنها آيات لفت الله تعالى فيها الأنظار إلى بديع صنعه وعظيم قدره وأسمائه وصفاته، ومنها آيات ذكر الله تعالى فيها أخبار الخالين من الأمم السابقة، وتلك الآيات فيها من العبر والعظات ما ينتفع به أولو البصائر والألباب. ومنها آيات تتعلق بالأحكام فيما يتعلق بحق الله عز وجل وصلة العبد بربه من الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومما يتعلق بمعاملة الإنسان مع الخلق فيما يتصل بأنواع المعاملات التي تجري بين الناس، سواء كان ذلك في الأموال أو كان ذلك في الأبضاع أو كان ذلك في الدماء أو كان ذلك في العقود والحقوق وما أشبه ذلك مما يجري بين الناس. فانتظم هذا الكتاب بيان كل شيء كما قال تعالى تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما من شيء يحتاج الناس إلى بيانه وتصلح به أحوالهم في معاشهم ومعادهم إلا وجاء القرآن ببيانه وإيضاحه. والتالي لآيات الله عز وجل يرى من بديع نظم القرآن وترتيبه ما يبهر العقول والألباب، وتلك أسرار يجليها الله عز وجل لأهل البصائر الذين يقرؤون القرآن متدبرين آياته معتبرين بما فيه. وكلما أدام الإنسان التلاوة وأطال النظر والفكر في آيات الله فتح الله له من فهم كلامه ومعرفة أسرار كتابه ما يستنير به فؤاده ويطيب به قلبه ويطمئن به وتطمئن به نفسه، ويعلم حقا أنه قول الحق جل في علاه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فيتبين للتالي لكتاب الله من الدلائل والبراهين على أن هذا الكلام كلام رب العالمين، ما يقر به قلبه ويطمئن به فؤاده وتسكن به نفسه. لذلك هنيئا لمن فتح الله تعالى عليه في تلاوة القرآن وتدبره، لأنه سيرى من بديع وعظيم ما في هذا الكتاب من المعاني والعبر والعظات والهدايات والأسرار ما لا يقف عليه غيره ولا يدركه سواه، وفي ذلك من السعادة والهداية والتوفيق والانشراح ما لا يعدل شيئا ما لا يعدله شيء من نعيم الدنيا وملذاتها. الله جل وعلا ذكر في سورة البقرة مجمل أحكام الشريعة مما يتصل بالعقائد، أو ذكر مجمل ما يحتاجه الناس في دينهم مما يتصل بالعقائد ومما يتصل بالشرائع. فتضمنت سورة البقرة بيان العقائد على وجه مستوف مستوعب لكل ما يحتاجه الناس مما يتصل بالعقائد، وكذلك فيما يتصل بالشرائع جاء الكتاب في سورة البقرة بالبيان والإيضاح. فتحدث الله تعالى في سورة البقرة عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام وعن الحج، وهذه أركان الإسلام. وتحدثت الآيات في سورة البقرة عن الجهاد، كما أنها تحدثت فيما يتصل بالمعاملات بأنواعها، ثم إنها بيّنت ما يحل منها وما يحرم على وجه الإجمال. كذلك تحدثت الآيات في سورة البقرة عن الطلاق، وبيّنت من أحكام النساء بياناً واسعاً، حتى سميت هذه السورة بسورة النساء الكبرى لأنها تضمنت من الأحكام المتعلقة بالنساء شيئاً كثيراً. فإذا أطلقت هذه الكلمة أو هذا الاسم فالمراد به سورة البقرة. سورة النساء الكبرى هي سورة البقرة لما تضمنته من الأحكام المتعلقة بالنساء. وفي ثنايا آيات الطلاق ذكر الله عز وجل الأمر بالمحافظة على الصلاة، وهنا عجب من العجب. ففي سياق الآيات التي يذكر الله تعالى فيها أحكام الطلاق وما يجب أن يراعى فيه يأتي ذكر الصلاة، فيقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم بعد ذلك يعود السياق إلى الحديث عن الطلاق وبعض أحكامه وأحكام الحضانة والرضاع. فما السر في الإتيان بثلاث آيات بين آيات الطلاق تتعلق بأحكام الصلاة؟ هذا من أسرار القرآن، وهو من محال النظر والاجتهاد والفكر في الوصول للحكمة والغاية من ذكر هذه الآيات في ثنايا آيات تتعلق بالعلاقات الزوجية وما يتصل بما يجب مراعاته في أحكام الأسرة في شأن الطلاق، وليس في شأن الارتباط، إنما في شأن الانفكاك والارتباط وحل عقد النكاح. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذكر آيات الصلاة والمحافظة والأمر بالمحافظة عليها في ثنايا آيات الطلاق هو لبيان المخرج الذي يخرج به الإنسان من المآزق والمضايق، فإن الطلاق من أبغض ما يكون مما أحل الله تعالى لعباده، وإنما أحله لما فيه من المصالح. ويترتب عليه من المتاعب لبعض الناس ما يترتب، فلذلك ذكرت الصلاة لما في الصلاة من الإعانة على تحمل ما يترتب على الطلاق من النتائج، ولأن الصلاة أيضا تحمل كل طرف من أطراف عقد النكاح على أداء ما يجب عليه، وإذا أدى كل طرف من أطراف النكاح ما يجب عليه كان الطلاق متباعدا. فذكر الصلاة لوقاية الناس من الطلاق. لأن في الصلاة ما ينهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر ويحمله على أداء الحقوق والقيام بها وإصلاح الحال وطيب المعاملة والمعاشرة. فإذا كان ولا بد من وقوع الطلاق لعدم استقامة الحال أو لكون الطلاق هو مقتضى المصلحة، جاءت آيات الصلاة لإعانة المتضرر من حل عقد النكاح بالصلاة، فإن في الصلاة عونا، والصلاة مما يفرغ على الإنسان صبرا، ومن خير ما تستقبل به النوازل والمكروهات. ولذلك قال الله تعالى: استعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وجاء في المسند بإسناد لا يخلو من مقال من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أي قام إليها وأقبل على ربه يبثه شكواه وينزل به حاجته. ففي الصلاة ما يعين الإنسان على استقبال النوازل والمصائب، فيصبره ويثبته ويريح قلبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أي أرحنا بالصلاة لما فيها من السكن ومناجاة العزيز الغفار. هذا بعض ما في ذكر آيات الأمر بالمحافظة على الصلاة في سياق آيات الطلاق. والله أعلم بأسرار كتابه وحكمه في نظم آيات الكتاب المبين، وإنما نتلمس شيئا من ذلك بما فتح الله تعالى، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن أنفسنا ومن الشيطان، نعوذ بالله من الخذلان. نقرأ ما يسر الله تعالى مما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية، ونعلق على ذلك بما يفتح الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين. قولوا آمين يا أخوان.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم حا. قال: وحدثني عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: هشام قال: حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم، شك يحيى نارا.
قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أمر الله عز وجل المؤمنين بالمحافظة على الصلوات، وهذا يشمل كل صلاة فرضها الله تعالى وشرعها لعباده. والمحافظة على الصلاة هو الإتيان بها قائمة كما أمر الله عز وجل بها في كتابه: وأقيموا الصلاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فإقام الصلاة وهو الإتيان بها قائمة يتحقق به ما أمر الله عز وجل من المحافظة على الصلوات. فقولوا حافظوا على الصلوات أي احفظوها وابذلوا جهدكم في إقامتها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنكم. والمحافظة على الصلاة تقتضي المحافظة على أركانها وعلى شروطها وعلى واجباتها وعلى سننها وآدابها، فالمحافظة على الصلاة تشمل كل هذه المعاني، فلا تقتصر فقط على باب أو نوع أو شيء من متعلقات الصلاة، بل المحافظة على الصلاة المأمور بها تشمل كل هذا. فمن يحافظ على الصلاة في وقتها لكنه لا يحافظ على خشوعها ولا يحافظ على إقامة ركوعها وسجودها وما أشبه ذلك، قصر في المحافظة المأمور بها. فالمحافظة المأمور بها هي أن يقوم الإنسان بالصلاة على الوجه الذي أمر الله تعالى به أهل الإيمان، وهو أن يأتوا بها قائمة. الله عز وجل لما أمر المؤمنين بالصلاة لم يأمرهم بأدائها وفعلها فقط، لم يقل الله عز وجل في كتابه صلوا، إنما أثنى الله عز وجل، إنما أمر الله تعالى بإقامة الصلاة وهو الإتيان بها قائمة، وأثنى على المقيمين للصلاة المحافظين عليها الدائمين على فعلها الخاشعين فيها. تجد أن الصلاة لم يثنى عليها بمجرد فعلها دون القيام بحقوقها وصفاتها التي تكون بها كاملة، وذلك أن الصلاة إنما تكون مثنى عليها وممدوح صاحبها وفاعلها إذا جاء بها قائمة. فقوله تعالى حافظوا على الصلوات هو أمر لأهل الإيمان أن يحافظوا على كل ما يتعلق بالصلاة، واعلم أنه بقدر قيامك بهذا الأمر بقدر نصيبك من صلاح العمل على وجه الإجمال، فإنه من حافظ على الصلاة كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها ولم يحافظ عليها كان لما سواها أضيع. وقوله جل وعلا الصلوات يشمل المفروضات والمكتوبات، وكذلك يشمل المستحبات والمتطوع بها من الصلوات، فيشمل هذا وهذا. كيف يحافظ على الواجبات المكتوبات؟ يحافظ عليها بفعلها على نحو ما أمر الله عز وجل في أركانها في شروطها في واجباتها في سائر حقوقها. طيب كيف يحافظ على المستحبات والمتطوع بها من الصلوات؟ يحافظ على ذلك بأن يأتي بها قائمة إذا فعلها، يأتي بها قائمة إذا فعلها، فإذا صلى نافلة لم تكن ناقصة قاصرة في شروطها وواجباتها، بل يأتي بها على نحو ما أمر الله عز وجل. واعلم أن تضييعك لحقوق الصلاة يلغيها، ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان بين أصحابه فسلم عليه وكان قد صلى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك إيش؟ لم تصلي، مع أن الرجل صلى، كانت صلاته فرضا أو نافلة، فيما يظهر أنها نافلة، ومع ذلك نفع عنه الصلاة لأنه لم يحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها. فرجع الرجل ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع فصلى ثانية، فجاء فسلم فرد عليه صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، يعني ما عندي أكثر من هذا إحسان وإتقان للصلاة، هذه صلاتي. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقيم الصلاة. الشاهد من هذا أن الأمر في هذه الآية في قوله تعالى حافظوا على الصلوات ليس فقط خاصا بالمفروضات والمكتوبات، بل حتى المتطوع به من الصلوات والمستحبات من الصلوات مأمور بالمحافظة عليها. كيف يحافظ عليها؟ أن يصلي هذه الصلوات المتطوع بها كما يصلي كما أمر أن يصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، في خشوعها وقيامها وسائر حقوقها. ثم قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى، وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب، هو لبيان ما المقصود بالصلاة الوسطى. أمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات إجمالا، وقلنا إن هذا يشمل إيش؟ المكتوبات والمستحبات من الصلوات. فما المراد بالصلاة الوسطى؟ قال المؤلف رحمه الله فيما ذكر من حديث إنها صلاة العصر، إنها صلاة العصر كما سيتبين من الحديث الذي بين أيدينا. واعلم أن الصلاة المأمور بها هي خاصة مندرجة في المأمور به أولا، حافظوا على الصلوات يشمل كل الصلوات، ثم قال والصلاة الوسطى، هذا ذكر لخاص بعد عام، ولذلك قوله والصلاة الوسطى عطف خاص على عام، فالله عز وجل أمر بالمحافظة على الصلوات عموما، ثم خص من الصلوات صلاة أمر بالمحافظة عليها. فما هي الصلاة الوسطى؟ أولا معنى قوله الوسطى، هل الوسطى هنا المقصود بها وقتا فهي متوسطة بين الصلوات، أم المقصود بالوسطى هنا وصفا وأنها الأعلى في الصلوات مكانة، لأن الوسط يطلق على ما كان عاليا خيارا شريفا، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، فهذه الأمة خير الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بإسناد جيد إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله. فالوسط في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا ليس المقصود أن هناك من هو أعلى منكم وهناك من هو أدنى منكم وأنتم في الوسط مكانا، إنما الوسط هنا هو أعلى الجن، هو أعلى الوصف وأكمله، وذلك أن الوسط يجمع خصال الفضل الذي تفرق في الأطراف وفي الأنحاء. فقوله تعالى الصلاة الوسطى هنا، منهم من قال الوسطى أي مكانا، ومنهم من قال زمانا، الوسطى زمانا، ومنهم من قال الوسطى وصفا، وقد تنوعت كلمات العلماء رحمهم الله في تحديد ما هي الصلاة الوسطى، وقد أبلغها بعض أهل العلم في مؤلف خاص 19 قولا في تحديد ما هي الصلاة الوسطى. واعلم أن الذي لا شك فيه أن الصلاة الوسطى المذكورة في الآية هي صلاة العصر، وإن تعددت الأقوال وتنوعت الاجتهادات في تحديد الصلاة الوسطى، إلا أن أقرب الأقوال وأرجحها هو أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. يدل لذلك هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله بإسناده، قال علي رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. عن صلاة الوسطى أي عن الصلاة الوسطى، ثم قال حتى غابت الشمس، وما هي الصلاة التي تفوت بمغيب الشمس؟ العصر. فدل ذلك على أن الصلاة الوسطى التي أمر الله بالمحافظة عليها هي صلاة العصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل قوله صلى الله عليه وسلم: حبسونا عن صلاة الوسطى أو عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، المقصود به صلاة العصر. وقد جاء هذا مصرحا به في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذلك في قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء في حديث علي أيضا في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالصلاة الوسطى. ولهذا عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن المقصود بالصلاة الوسطى في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أنها صلاة العصر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيانه الذي نقله عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقد قال بعض أهل العلم: إن الصلاة الوسطى هي الصلوات المكتوبات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كلها يصدق عليه أنها صلاة وسطى. وأجابوا عن الحديث قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة بهذا الوصف، وهذا لا ينفي ثبوت هذا الوصف لبقية الصلوات. وعلى كل حال أقرب الأقوال الذي عليه أكثر الصحابة وأكثر التابعين وعليه أهل الأثر من أهل الحديث وذهب إليه جمهور العلماء أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد جاء في صلاة العصر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. فكأنما وتر أي فقد أهله وماله. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: من فاتته العصر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، في حديث بريدة، وكلا الحديثين في الصحيح. وهذا يدل على شرف الصلاة وخطورة إضاعتها. وهذا لا يخص هذه الصلاة على الصحيح من قولي العلماء، بل إن الوعيد المذكور في ترك صلاة العصر ثابت لكل الصلوات. فمن ترك صلاة المغرب أو صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو صلاة العشاء ناله هذا الوعيد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد حبط عمله. وناله قوله صلى الله عليه وسلم: فكأنما وتر أهله وماله. وإنما ذكرت العصر على وجه الخصوص لشريف مقامها، وتخصيص العصر بالذكر ليس حصرا للحكم فيها، وإنما هو لبيان شرفها وعظيم منزلتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم، شك الراوي، نارا. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين الذين شغلوه بمقاتلتهم ومحاربتهم في الخندق عن صلاة العصر. وهذا كان في أول الأمر قبل أن تشرع صلاة الخوف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم شغل هو أصحابه عن صلاة العصر حتى غربت الشمس بسبب مدافعتهم المشركين وصدهم عن أن يجوزوا الخندق فيصلوا إلى أهل الإسلام وينالوا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم، وفي رواية أجوافهم، نارا. والنار هنا المقصود بها ما يعاقبون به على اعتدائهم على أهل الإسلام ونيلهم منهم. ودعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هؤلاء مجاب، ولكن لا يلزم أن يجاب في كل فرد من أفرادهم، فقد أسلم من أهل الخندق فئام كثيرة من المشركين، منهم أبو سفيان وغيره، وردهم الله تعالى إلى الجادة. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان لأجل ما حصل من الاعتداء، ولكن لا يلزم في دعائه صلى الله عليه وسلم أن يكون مجابا، بل دعاؤه أرجى في الإجابة، لكنه صلى الله عليه وسلم دعا في مواضع ولم يجب لحكمة أرادها الله عز وجل، مع أن دعاء الأنبياء من أرجى ما يكون من الأدعية إجابة، لكن دعا من الأنبياء من دعا ولم يجب، كما حصل من نوح عليه السلام حيث نادى ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فلم يجبه الله عز وجل إلى ما دعا. وكذلك إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإذا كان المقصود ببنيه ذريته من بعده فإن من ذريته قريش، وكان فيهم من الشرك ما هو معلوم، فلم يجبه في كل أبنائه وفي كل ذريته، بل أجابه في بعضهم، ولله في ذلك الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه سأل الله عز وجل 3 أمور فأعطاه 2 ومنعه 3، فدل ذلك على أن من أدعية الأنبياء ما لا يجيبه الله عز وجل لحكمة، لكنه يأجرهم على ما يكون من دعائهم ويثيبهم إذا كان ذلك الدعاء ليس فيه اعتداء، وهذا هو الأصل في أدعية الأنبياء، ولكن الإجابة ليست لازمة لكل دعوة من نبي. فقوله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، دعا عليهم لما فعلوه من اعتداء بمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من صلاة العصر، وبما جرى من مقاتلتهم له صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللمؤمنين معه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائد هذا الحديث أن الشريعة في أحكامها متدرجة، فالصلاة في أول الأمر لم يشرع فيها إلا أن تؤدى كاملة على النحو الذي أمر به المؤمن من استقبال القبلة وغيرها، ثم جاء التخفيف بأن شرع الله عز وجل للخائف أن يصلي حسب ما يطيق ويستطيع. فما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عدم صلاة العصر لأجل أن صلاة الخوف لم تكن قد شرعت، وسيأتينا من صفة صلاة الخوف ما يتبين به المعنى، وأن صلاة الخوف تلزم الإنسان أن يصلي على أي حال وبأي صفة يطيقها ويستطيعها، وألا يخرج الصلاة عن وقتها. وفيه من الفوائد بيان المقصود بالصلاة الوسطى وأنها صلاة العصر، وفيه من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة وغضبه صلى الله عليه وسلم على من أشغله عنها، فإن هؤلاء لما أشغلوه عن الصلاة بمقاتلتهم له صلى الله عليه وسلم دعا هذا الدعاء وقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وفيه أن من أسباب أن مما يقابل به الاعتداء الدعاء، فإن هؤلاء اعتدوا فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء سلاح المؤمن في كل ما يصيبه من اعتداء وأذى، وهو من أقوى أسلحة أهل الإيمان. أهل الإيمان أوثق بالدعاء من كل سلاح يكون في أيديهم. وهذا لا يعني أن يعطل ما يكون من أسباب القتال وما أمر الله تعالى به من أخذ العدة لقتال الأعداء، لكن هذا إشارة إلى أن أوثق ما يعتمد عليه المؤمن هو عطاء الله عز وجل ونصره، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وفيه من الفوائد أن الدعاء بملء البيوت والقبور نارا نصيب كل من أشغل عن الصلاة، فإن كل من أشغل الناس عن الصلاة قذف الله في قلبه من النار، وفي بيته وفي قبره من النار ما يكون عقوبة له على صرف الناس وصدهم عن طاعة الله تعالى وإقام الصلاة. هذه بعض الفوائد في هذا الحديث. ثم تتمة الآية عقد لها المؤلف رحمه الله بابا مستقلا فقال:
باب قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين أي مطيعين. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت.
هذه تتمة الآية، وهي قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، بعد أن أمر الله تعالى الإخوان اللي عنده سؤال يكتبه حتى نجيب عليه في نهاية المجلس إن شاء الله. اللي عنده سؤال يكتبه حتى نجيب عليه في نهاية المجلس. يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ثم يقول: وقوموا لله قانتين. أمر الله تعالى المؤمنين بأن يقوموا، وأن يقوموا على هذه الصفة التي ذكر في قوله تعالى قانتين. وانتبه أن القيام المأمور به أن يكون خالصا لله، فقال: وقوموا لله، وهذا يؤكد ضرورة العناية بالقصد والإرادة والمطلوب بالعمل. فإن من الناس من يغفل عن الإخلاص في عمله. واعلم أن لك من الأجر في كل عمل بقدر ما معك من الإخلاص فيه، وهذه قاعدة: لك من الأجر في العمل بقدر ما معك من الإخلاص فيه، فكلما عظم إخلاصك عظم أجرك، وكلما قل إخلاصك قل أجرك، حتى يذهب بالكلية إذا كان العمل مقصودا به غير الله عز وجل. إذا كان العمل مقصودا به غير الله عز وجل فإنه عند ذلك لا ينفع، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله غني عنا وعن أعمالنا، فإذا صرفت قصدك إلى غير الله في صلاتك أو في قيامك أو في ركوعك أو في سجودك أو في صالح عملك، فاعلم أنك خاسر، لأنك لا تدرك ثوابا ولا أجرا، إنما تتعب نفسك بلا فائدة. فقد قال الله عز وجل: تركته وشركه. فاحذر أن يتركك الله، نعوذ بالله من الخذلان، احذر أن يتركك الله، فإنه إذا تركك وعملك خسرت. فأخلص العمل لله، وتذكر في كل قيام تقومه لله عز وجل في صلاتك أنك لله قائم. وقوموا لله، له وحده لا شريك له جل في علاه، فإن الإخلاص به يزيد العمل ويعظم أجره ويكثر نفعه ويسعد به الإنسان. ما يجده من لذة العبادة هي بقدر ما معه من إخلاص العمل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا في عمل متعدي، لا يطلب الإنسان من الناس نفعا وعائدا، لا فعلا ولا قولا. ولذلك قال في الآية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، أي مقابلة فعلية، ولا شكورا، ولا شكور حتى بالقول، فإن الشكر يكون بالقول ويكون بالعمل، لكن حتى الشكر القولي غير مطلوب ولا منتظر ولا مأمول، بل المطلوب هو ما عند الله عز وجل. وما عند الله خير وأبقى، ما عند الله أكمل وأوفى، ما عند الله أعظم مما تناله من الخلق. فلذلك احرص، احرص في كل أعمالك، ونحن في زمن طاعة وعبادة، أن يكون عملك لله، لا تنظر إلى الخلق بالكلية، لن ينفعوك ولن يضروك، بل إذا نظرت إليهم ضروك، لأنه يحبط عملك. فانظر إلى الله في كل ما تقوم به من عمل. قال الله تعالى بعد أمره بهذه العبادة الجليلة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ذكر بالمقصود والمطلوب بهذا القيام، فقال جل وعلا وقوموا لله قانتين. قوموا لله، لا تقوموا لسواه، لا ليمدحكم الناس ولا ليثنوا عليكم، بل قوموا له لتنالوا الفضل منه، فإنه من قام بين يديه جل في علاه نال من نفحات كرمه وهباته وعطاياه ما تنشرح به نفسه ويطيب به قلبه ويعظم به أجره ويسمو في الدنيا والآخرة، فإنه عطاء جزيل وبر عظيم، فتعرضوا له بقيامكم بين يديه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس إذا قام أحدكم في الصلاة فإنما يناجي ربه، يناجي الله، يحادث الله عز وجل. وهذا يستوجب أن يستحضر الإنسان كمال الإخلاص لله أثناء محادثته وفي مناجاته سبحانه وبحمده. وقوله تعالى قانتين فسرها البخاري رحمه الله بقوله مطيعين، أي قوموا له مطيعين، أي محققين الطاعة له. والقنوت يا إخوان يطلق على الطاعة، وهذا أجمع المعاني للقنوت، أجمع المعاني للقنوت الطاعة. فقول وقوموا لله قانتين أي قوموا له مخلصين مطيعين. وبهذا يتحقق لك أمران: الأمر الأول صدق الإخلاص لله عز وجل بكونه قيام لله، بكونه قياما لله، ويتحقق لك الامتثال بالطاعة، فالطاعة هي امتثال للأمر، فتحقق بذلك الإخلاص والعمل، القصد والفعل الذي به يقصد جل في علاه. وقوموا لله قانتين أي مطيعين. والطاعة هنا المقصود بها الطاعة التي يحمد عليها الإنسان، فالطاعة نوعان: طاعة تشمل كل من في السماوات والأرض، كما قال تعالى وكل له ما في السماوات وما في الأرض وكل له إيش؟ قانتون. كل له، كل من في السماوات والأرض طائع لله عز وجل. هذه الطاعة، الطاعة القدرية لا يحمد عليها أصحابها، وهي نفوذ حكم الله القدري في الخلق، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وأما الطاعة التي يمدح بها أصحابها وهي التي أمر الله تعالى بها في هذه الآية وأثنى على أهلها هي طاعة الاختيار، وهي أن تطيع الله في شرعه فيما أمرك به فعلا وفيما نهاك عنه تركا. وهذا هو محل الحمد والثناء، وهو المأمور به في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال الله تعالى: أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالقانت هو الطائع لله عز وجل في أحواله كلها، في القيام والسجود وسائر الأحوال. فقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي مطيعين لأمره، ممتثلين لما طلبه منكم، تاركين لما نهاكم عنه جل في علاه. ساق المصنف رحمه الله بإسناده من حديث زيد بن أرقم، وزيد بن أرقم من صغار الصحابة الأنصار رضي الله تعالى عنهم، فقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق فقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ولم يجزه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصغر سنه. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، من هذا الحديث يقول رضي الله تعالى عنه: كنا نتكلم في الصلاة، أي المفروضة والمتطوع بها في الصلاة عموما، الفرض والنفل، يكلم أحدنا أخاه في حاجته، يعني إذا بدا له حاجة، سواء كان المكلم والمكلم مصليان، سواء كان مصليين أو كان غير مصليين، أو كان أحدهما غير مصلٍ، فيكلم الرجل أخاه في الصلاة في حاجته، كان يسأله مثلا: أين كذا، أو أين فلان، أو هل أتى فلان، أو ما أشبه ذلك. هذا حالهم الأولى في الصلاة. ثم بعد ذلك قال: حتى نزلت هذه الآية، أي حتى أنزل الله تعالى هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت، أي أمرنا الله تعالى بالسكوت بهذه الآية. ومن هنا فسر جماعة من أهل العلم القنوت في هذه الآية بالسكوت، فقالوا: المقصود بقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، أي قوموا له ساكتين غير متكلمين في صلاتكم. وهذا التفسير هو من معاني القنوت العام الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله عند ترجمة الباب، حيث قال: باب وقوموا لله قانتين مطيعين. فإن السكوت في الصلاة من طاعة الله عز وجل ومن طاعة رسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام في الصلاة. ففي الصحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة لما عطس في صلاة فقال الحمد لله فلما عطس رجل في الصلاة فقال الحمد لله قال يرحمك الله، فسكته الصحابة حتى قال: واثكل أمياه ما لكم. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء إيش من كلام الناس، يعني لا يصلح فيها حديث، لا يصلح فيها كلام، إنما هو قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، إنما هو ذكر الله عز وجل والتسبيح وقراءة القرآن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا ما انتهى إليه حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحال أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قوله تعالى وقوموا لله قانتين أي صامتين ساكتين. والمقصود بالسكوت هنا ليس السكوت الذي لا يكون فيه كلام بالكلية، بل هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو قراءة القرآن وذكر الله عز وجل. فدل ذلك على أن السكوت المأمور به في الصلاة هو السكوت عن حديث الناس وكلامهم، لا عن كل كلام. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يناجي ربه، والمناجاة محادثة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما يبين ذلك، حيث قال الله عز وجل فيما نقله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب جل في علاه حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل إيش مجدني عبدي. فهذه المحادثة بين العبد وربه هي من الكلام، لكنه كلام مأمور به لقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالمقصود بالسكوت هنا هو السكوت عن محادثة الناس، فهذا معنى هذا المعنى من معاني القنوت في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، أي مطيعين له بالسكوت عن كلام الناس الذي نهيتم عنه حال الصلاة. نعم، نستمع إلى ما جاء من أسئلة ونواصل إن شاء الله تعالى التعليق على الآيات يوم غد. أنا بعد الفجر من كل يوم إن شاء الله في هذا الشهر في هذا المكان في تفسير كلام الله عز وجل، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.